الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن المسلمين مجمعون على أن القلوب لا تحيا بشيء أعظم من كلام الله، وفي هذا اللقاء الموجز بين يدي هذه المسابقة المباركة وقبيل الاحتفاء برجالها المباركين وقرائها الموفقين، نقف مع بعض الآيات من كتاب ربنا جل ذكره. قال الله عز وجل في فاتحة سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. هاتان آيتان افتتحت بهما سورة الأنعام، وقد اشتهر عند أهل التفسير على أن سورة الأنعام أنزلت كاملة في ليلة واحدة، وربما كان في هذا القول نظر، لكن هذا الذي يكاد يطبق أهل التفسير على ذكره عند ذكر تفسير هذه السورة المباركة. الله عز وجل حمد نفسه قبل أن يحمده خلقه، فابتدأ جل وعلا بحمد نفسه ليعلم عباده كيف يحمدونه، فقال وهو العلي الكبير: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. وهذه السورة المباركة افتتحت بالحمد من إحدى خمس سور في القرآن، افتتحت بالحمد، هن الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر. فقال جل ذكره: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. وليست السماوات والأرض أعظم مخلوقات الله، لكنها أعظم ما يرى العباد، إذ أن العباد في الدنيا لا يرون شيئا أعظم منها، فلذلك ذكرها الله عز وجل دون غيرها من مخلوقاته. وإلا فالعرش، عرش الرحمن تبارك اسمه، أعظم المخلوقات وسقفها وأطهرها وأعظم من السماوات والأرض، لكن خلق السماوات والأرض كما هو مشاهد ودل القرآن عليه أكبر من خلق الناس. قال الله: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فلما كان قدرهما عظيم عند الناس لا يمترون في ذلك، ذكرهما الله عز وجل دون سائر خلقه، فقال جل ذكره: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. جعل هنا بمعنى خلق، لكن القرآن خالف في اللفظ ولم يخالف في المعنى هنا، وهذا من أفانين العرب في كلامها، فإنهم يحرصون على أن ينوعوا الخطاب. كذلك قول الله عز وجل: وجعل الظلمات والنور، فيه إشعار خفي على أن الظلمات والنور خلقتا قبل السماوات والأرض، وثمة في الأحاديث النبوية ما يدل على هذا. قال ربنا جل ذكره: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وذهب بعض أئمة اللغة إلى أن كل ما في القرآن من ظلمات ونور إنما المراد به الكفر والإيمان، المراد به الضلالة والهدى، المراد به الحق والباطل. والحق أن هذا ليس على إطلاقه وإنما ينظر، فإذا ذكر سوياً فالأمر كما قال. قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. لكن إذا تفرقتا وأفردتا بالحديث فلكل واحدة منهن معنى بحسب ما يقتضيه السياق. قال الله عز وجل عن عبده يونس بن متى: فنادى في الظلمات. وليس المراد بالظلمات هنا الشرك أو الكفر أو الباطل قطعا، وإنما المراد به ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، وقال جل وعلا يخلقكم قال من بعد في ظلمات ثلاث، هذا ما يتعلق بظلمة الرحم والمشيمة وغير ذلك مما هو معلوم. فالمقصود ليس الأمر على إطلاقه. وقال جل وعلا الله نور السماوات والأرض، وقال مثل نوره، وهذا يراد به الإسلام ويراد به غير ذلك. والمراد التعقيب على ما قاله النضر بن شمين رحمه الله في أن كل الظلمات والنور في القرآن بمعنى الحق والباطل والكفر والإيمان. فقال رب العزة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. عدل هنا الأشهر من أقوال أهل العلم بمعنى ساوى، أي أن هؤلاء المشركين المخاطبين الأولين بالقرآن مع أنهم يرون عظيم خلق ربهم جل وعلا إلا أنهم لم يفردوه تبارك وتعالى بالعبادة، فجعلوا الأنداد والأصنام وجعلوا الأصنام والأوثان أندادا لله، فيصبح يعدلون من الفعل عدل بمعنى ساوى. وبعض أهل العلم يرى أن معنى عدل هنا بمعنى مال وانحرف، أي انحرف عن عبادة ربه، وهذا تقبله اللغة ولا تمنع الآية الجمع ما بين المعنيين. وبعض أهل العلم يرى أن من قواعد التفسير أن الآية إذا احتملت معنيين لا تعارض بينهما جاز حمل الآية على المعنيين، وإن كان في هذا الإطلاق نظر، لكن المقصود قول الله عز وجل ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم قال تبارك اسمه وجل ثناؤه هو الذي خلقكم من طين، هذا وإن كان الخطاب لنا معشر بني آدم إلا أن المراد به أبونا آدم عليه السلام. وبعض أهل العلم يرى أن أصل النطفة خلقت من طين، وهذا ذكره النحاس وذكره غيره، لكن الصواب أن يقال إن المقصود به أبونا آدم عليه السلام. قال الله جل وعلا هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. الطين هو التراب إذا مزج بماء، وأبونا آدم عليه السلام مر بالمراحل الثلاث، فإن الخلق الأول خلق أبينا آدم كان من تراب مزج بماء فأصبح طينا، ثم ترك دهرا فأصبح فخارا. وأنت تعلم أن الإنسان إذا تطاول بنسب أو بحسب أو بعلم يقال له يفخر، وكذلك الطين إذا بقي دهرا يبسا ثم قرعته يحدث صوتا، فلذلك سمي الطين حال يبسه بالفخار من هذا الوجه. والله عز وجل قال هنا هو الذي خلقكم من طين، والمراد كما بينا خلق أبينا آدم عليه السلام. والله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضت من الأرض ثم مزجت بالماء ثم تركت دهرا ثم نفخ الله عز وجل فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء ثم أدخله جنته. ولفظ الطين ورد في القرآن، ورد في السنة، وإنما ذكره الله جل وعلا هنا لأن مشركي قريش كانوا يؤمنون أنهم سيموتون ولا ينكرون أنهم سيلحقهم الفناء، ويؤمنون أنهم سيصبحون ترابا وطينا، لكنهم كانوا ينكرون أن يبعثوا. وهذا الذي أثبتوه حجة عليهم لا حجة لهم، لأنهم إذا عادوا إلى أصل خلقتهم فهذا من باب أولى أن يعودوا إلى ما كانوا عليه. إذا عادوا إلى أصل خلقتهم وهي التراب فهذا من باب أولى أن يعودوا أحياء مرة أخرى. فقولهم أئذا كنا ترابا وغيرها من الآيات التي جاءوا بها ينكرون بها البعث والنشور فإنها حجة عليهم لا حجة لهم، بل إن الله عز وجل قال في كتابه العظيم عنهم قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. والمعنى إذا كنتم لم تؤمنوا أن الذي سيعيدكم إلى تراب سيحييكم فلتكونوا ما شئتم، فإن الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهم لن يتعدوا أن يعودوا ترابا كما أخبر ربنا جل وعلا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ثمة ما يربطنا بالأرض الله عز وجل بعث ملكا بعد ملكين قبله فقبض قبضة من الأرض خلق منها أبونا آدم. قال ربنا في خبر موسى مع بني مع فرعون في سورة طه: منها أي الأرض خلقنا، وفيها أي الأرض نعيدكم، ومنها أي الأرض نخرجكم تارة أخرى. ولهذا يقول بعض أهل العلم هذا المعنى وإن كان دقيقا ولا يلزم صوابه، لكن بعض المعاني تأسرك بقربها من الحق فيما يبدو لكن لا تستطيع أن تجسم به. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال: إن للقبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها هذا العبد الصالح، يشير إلى سعد بن معاذ. وفي حديث آخر إنه عليه الصلاة والسلام شاهد دفن صبي فقال: إن للقبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها هذا الصبي. فبعض أهل العلم يقول إن الأرض بمثابة أمنا لأننا خلقنا منها، وأي أم إذا غاب عنها بنوها ثم لقيتهم بعد حين تضمهم، فكذلك الأرض تضم أبناءها إذا دفنوا وقبروا فيها. فمن كان تقيا وزقنا الله إياكم التقوى ضمته الأرض ضمة لا تؤثر فيه لا تؤذيه، ومن كان شقيا أعاذنا الله وإياكم من ذلك ضمته الأرض ضمة تختلف عن ضمها لمن كان تقيا. نقول هذا المعنى لا يبعد وإن كنت لا أستطيع أن أجزم به. هذا من مفردات الطين في كتاب ربنا جل وعلا. كذلك وردت مفردة الطين في خبر بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام لما اشتد عليه أبا قريش أذن الله له بالهجرة، فأعلم أصحابه رضوان الله عليهم فسبقوه بعد أن أعلمهم بدار هجرته، فأتوا المدينة وأدبا منهم لم يحبوا أن يدخلوا المدينة بطنها ووسطها قبل أن يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم. والقادم إلى المدينة من جهة مكة يأتيه جنوبها وهو أعلاها، وكانت تلك المنطقة إلى اليوم تسمى منطقة قباء، وهي آنذاك ضاحية في جنوب المدينة في أعلاها إلى اليوم. فهؤلاء الأخيار الذين سبقوا النبي المختار صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نزلوا قباء، ثم أخذوا يتوافدون حتى كثروا، فكان سالم مولى أبي حذيفة يصلي بهم بالرغم من أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان معهم. فأهل القرآن والمناسبة مناسبة تكريم أهل القرآن مقدمون في كل محفل حتى في شهداء أحد، كما تعلم قال صلى الله عليه وسلم: قدموا أكثرهم قرآنا. فهم في قباء قدموا سالما مولى أبي حذيفة ليصلي بهم، وهو صلى الله عليه وسلم أذن الله له بالهجرة، وكان معه الصديق وعبد الله بن أريقد أو أريقد دليلا وأحد من يخدمهم. فمضى الركب الميمون حتى اخترق بهم عبد الله بن أريقد بطن واد إلى اليوم موجود يسمى وادي رم، ثم دخل بهم المدينة من جهة جنوبها من أعلى حيث قباء. هناك بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، ومكث الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة قبيل الزوال، بعثت به ناقته ثم مضت به قليلا حتى غادر بني سالم بن عوف، فأتى على بني عمرو بن عوف فصلى بهم فصلى عندهم الجمعة، وليس بين المكانين مسافة بعيدة لا تتجاوز 600 متر بمقياس الناس اليوم، وكل ذلك حتى يرضي الفريقين صلوات الله وسلامه عليه. موضع الشاهد: ثم دخل صلى الله عليه وسلم المدينة، قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأنار منها كل شيء. وكنا نقول وما زلنا: لو أن أحدنا منا معشر المسلمين والمسلمات لو خير يوما من الدهر يعيش فيما مضى لكان أن يكون ممن شهد دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فإنه كان يوم عز عظيم. دخل صلى الله عليه وسلم على ناقته القصواء، والأنصار بيوتهم من الأوس والخزرج ميمنة وميسرة، كل واحد يقول هلم إلى العز والمنع، هلم إلى العدد، هلم إلى النصرة، وهو يقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة. حتى بركت به ناقته في موضع منبره اليوم ولم ينزل، ثم انبعثت الناقة جالت جولة ثم عادت إلى مبركها الأول، فنزل صلى الله عليه وسلم على هذا المقام هذا المكان. بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده المعروف بالمسجد النبوي. أما الطين فإنه وافق بناء المسجد دخول طلق بن حبيب الحنفي من بني حنيفة رضي الله عنه وأرضاه المدينة، دخل والصحابة يبنون ولم يكونوا رضي الله عنهم وأرضاهم يحسنون بناء الطين، فأخذ المسحاح وأخذ يصنع الطين ويتقنه، والنبي عليه الصلاة والسلام يلحظه، فلما رآه قال لأصحابه دعوا الحنفية والطين، مفعول معه في قواعد اللغة، دعوا الحنفي أي طلق بن حبيب والطين أي يترك صنع الطين له فإنه أضبطه، يعني يضبطه، فكان يضبط الطين والصحابة يأخذون منه ويبنون مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذه مفردة الطين في خبر النبي صلى الله عليه وسلم. كما كانت بيوت حجرات أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم كانت من طين، قال الموفق بيت من الطين بالقرآن تعمره، تبا لقصر منيف بات في نظم، الليل تعمره بالليل تسهره بالوحي تعمره، وشيبتك بهود آية استقم، لما أتتك قم الليل استجبت لها تنام عينك أما القلب لم ينم، صلوات الله وسلامه عليه. والمراد ذكر مفردة الطين. فقال عز وجل هنا هو الذي خلقكم من طين، نعود لمعنى السياق في إقامة الحج على قريش، لأنهم سيعودون ترابا وهذا يجعل الأمر بالنسبة لهم أقرب، لكن الهداية بيد الله. والله قال عنهم في سورة قاف أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، وقال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، والآيات في هذا المعنى كثيرة. ثم قال أصدق القائلين هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، فيصبح الواو واو استئناف لأن ما بعدها جاء مبتدا وأجلا بقيت مفعولا به للفعل قضى. فاختلف العلماء في تحليل معنى الأجل المذكور مرتين وبينهما الواو في هذه الآية المباركة، فبعضهم يرى أن الأجل هنا الأجل المعلوم وهو التوقيت بلاه الله التوقيت بغيرها الذي يعلمه الناس، تضرب لي ولك أجلا فأعلمه وتعلمه إذا ظهر هلال الشهر، والأجل المخفي الذي قال الله عز وجل عنه أجل مسمى عنده هو أجل الموت، فإن لا أحد يعلم متى وأين يموت، وهذا قول حسن يشهد له كثير من آيات القرآن. وقال آخرون إن الأجل الأول هو الموت والأجل الثاني هو البعث والنشور، وقال آخرون إن الأجل الأول هو قبض الأرواح في المنام، والأجل الآخر هو قبض الأرواح حال الموت وصعود الروح إلى باريها، وقيل غير ذلك، والأول أقرب والعلم عند الله. ولفظ الأجل جاء في القرآن، كما أخذنا مفردة الطين نأخذ مفردة الأجل، جاءت كذلك كثيرا في القرآن. قال الله عز وجل عن الكريم موسى فلما قضى موسى الأجل، قبلها قال الله عز وجل أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل، قبلها قال الله عز وجل إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أي الأجلين قضى موسى، فقال أتمهما وأكملهما، فهو عليه السلام قضى 10 سنين يرعى الغنم على عفة فرجه وإشباع بدنه عليه السلام. فقال ربنا هنا ثم قضى، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. الخطاب لكفار قريش، والمماراة المجادلة إذا كانت مقرونة بشك، مقرونة بشك في غالب أحوالها وليس على إطلاقها، والآية تقريع لكفار قريش. من هذه الصورة المباركة صورة الأنعام قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مما يبحثه العلماء عادة في هذا العلم المبارك علم التفسير يبحثون عن أرجى آية في القرآن. المؤمن قلبه معلق ما بين الرجاء والخوف، فحق عليه أن يخوف نفسه حتى لا يقدم على المعاصي، وحق عليه أن يجعل نفسه في رجاء وحسن ظن بالله حتى لا ييأس ويدخل الشيطان عليه من باب اليأس. من هذا نزع العلماء رحمهم الله إلى معرفة أرجى آية في القرآن على أقوال عدة. من تلكم الأقوال قول الله عز وجل هنا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا نبي الله، وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس الذي تذهبون إليه، يعني ليس الذي وقع في أذهانكم من الظلم المعروف أن أبخسك شيئا من الحق، فهذا لا يكاد ينجو منه أحد، وإنما الأمر كما قال العبد الصالح يقصد لقمان قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والمراد الشرك، والمعنى أن الإنسان إذا جنبه الله عز وجل الشرك وما يتعلق به فإنه آمن برحمة الله يوم القيامة، لأن الله عز وجل قبلها قال: فأي الفريقين أحق بالأمن؟ أي أمن؟ الأمن من عذاب الله. وإنما لم يذكر الله جل وعلا قوله من عذاب الله لدلالة المعنى عليه، لأن هذا الذي يخوف به العباد. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ فقال الله عز وجل بعدها: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم. فجمهور أهل العلم المفسرين على أن هذا قول رب العالمين، أي قاله الله عز وجل حكما عدلا ما بين إبراهيم وما بين قومه. وقال بعض العلماء إن قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هو من قول إبراهيم، وهذا لا يبعد، لكن الأول أرجح والعلم عند الله. فقال رب العزة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لكن مع ذلك نقول قطعا إن الآية لا تدعو إلى الظلم، إلى الظلم المعروف. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وكل من يعقل يدرك أن أشرف ما أتاه الله عز وجل عبدا في الدنيا مقام النبوة، ولا مقام أشرف من مقام الأنبياء من البشر، وأن الله عز وجل ختم الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم جعل العلماء ورثة لنبيه وللأنبياء من قبله. ولا يمكن بأي حال أن يصبح الإنسان إماما بمعنى إمام لا يأخذها من الإعلام، لا يأخذها من محبيه، لا يأخذها من دولته، لا يأخذها من حزبه، لا يأخذها من جماعته، لا يأخذها ممن يوالونه، إنما تسلم الأمة له بالإمامة في الدين. لا يمكن أن ينالها أحد إلا إذا نزأه الله عز وجل عن الظلم، أي حماه أن يكون ظالما لنفسه بالشرك ولغيره بخصهم الحقوق. قال الله عز وجل عن الخليل إبراهيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فرغب خليل الله مما يغلب على البشر أن يكون هذا في من هو من صلبه، قال: ومن ذريتي. قال له رب العالمين: لا ينال عهدي الظالمين، أي لا يصيب عهدي الظالمين، وليس بيني وبينك وإن كنت خليل الله عهد أن من ظلم يعطى إمامة في الدين، أما الدنيا فإن الله عز وجل يعطيها لمن يحب ومن لا يحب. قال: لا ينال عهد الظالمين. وهنا قال رب العزة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ثم قال جل ذكره: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. إتيان العبد حجة تمكين له، لأن الله عز وجل قال عن عباده وأنبيائه ورسله، قال: وإن ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ونحن نعلم أنه ليس كل أنبياء الله أمرهم الله عز وجل بالجهاد والقتال، فيكون المعنى من أمره الله عز وجل بالجهاد يغلب بالسيف، ومن لم يأمره الله عز وجل بالجهاد يغلب بسلطان الحجة، كما وقع لخليل الله، فإن إبراهيم عليه السلام لم يؤمر بالقتال لكن الله نصره بقوة حجته كما قال ربنا جل وعلا هنا، قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ثم ذكر الله عز وجل صفوة أنبيائه ورسله عليه السلام أو الثلة الأكثر منهم عليهم سلام الله أجمعين، فقال ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. وإنما ذكر إسحاق ويعقوب هنا ولم يذكر إسماعيل، رغم أن إسماعيل هو الابن الأكبر لخليل الله إبراهيم، لأن إسحاق ويعقوب نشأ على عيني إبراهيم، كان معه في الشام، ولد له إسحاق ثم ولد يعقوب في حياة جده خليل الله إبراهيم، فنشأ يعقوب عليه السلام وعين إبراهيم تراه، فقرنهما الله جل وعلا في آية واحدة قال وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، أي كما هدينا إبراهيم. ثم قال جل وعلا ونوحا هدينا من قبل، أي من قبل إبراهيم، وإن كانت اللام مبنية على الضم من انقطاع الإضافة، لكن المعنى ونوحا هديناه من قبل ذلك، من قبل بعثة إبراهيم، لأن نوح عليه السلام متقدم في الظهور على خليل الله إبراهيم. ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته، واختلف العلماء في الهاء في قوله جل وعلا ومن ذريته، تعود على نوح أو تعود على إبراهيم. ومن ذريته داود وسليمان. فذكر الله عز وجل بعد ذلك جمعا من أنبيائه ورسله الكرام عليهم الصلاة والسلام. إذا أذن الوقت نذكر بعضا من هؤلاء الرسل وما كان من خبرهم. أما نبي الله داود فقد عرف بالغيرة وشدته، حتى إنه في يوم وفاته جاء ملك الموت فدخل دار داود عليه السلام، فلما دخل دار داود عليه السلام نساء داود رأينه فأخذن يتلاومن ويقولن بعضهن لبعض لتفتنن الليلة في داود، بمعنى أن داود لن يترككن على هذا الحال. ثم قدم نبي الله، فلما قدم نبي الله إذا بملك الموت وقد جاء بهيئة رجل قد توسط الدار، فسأله نبي الله من أنت؟ فقال أنا الذي أدخل من غير إذن. فعلم داود بما علمه الله أنه ملك الموت، فقال مرحبا برسول ربي، ثم إنه قبضه، أي قبض روحه. وهذا العبد الصالح أي داود رزق أمرين قل ما يجتمعان، فمثلا وهذا مشاهد في حياة الناس، نتكلم من واقع، غالب قراء وحفاظ القرآن كما في مشايخنا الأجلاء حاضرين، قد في الغالب لا يؤتى حظا من علم كبير في تفسير القرآن، والسبب أن اشتغاله بمراجعة الحفظ حتى يكاد القرآن كله في قلبه كآية واحدة يمنعه من أن يتفرغ للعلم. ومن قدر أن يؤتى حظا من علم في التفسير أو في الفقه أو في العقيدة أو في الحديث لا تجده يقدر على إمامة الناس وأن يتلو القرآن سلسا كما يتلو هؤلاء الحفاظ القراء الفضلاء الأجلاء الذين جعل الله في صدورهم القرآن، فلا يكاد أحدهم يقف عند آية، لأن اشتغاله بالفن الذي يحسنه قد يمنع أن يصل الذروة إلى آية. وقد نقل عن أبي الدرداء وعن غيره أنهم عجزوا أن يجمعوا ما بين التجارة حتى يغنوا أنفسهم ويعطوا غيرهم وما بين القدرة على العبادة والانقطاع إليها، لأن الانقطاع إلى العبادة يجعل المؤمن لا يأتي الأسواق كثيرة، فلا يصبح ذلك الرجل الذي يشار إليه بالبنان في عالم التجارة، وإن قلت هذا ليس على إطلاقه. أما نبي الله داود فقد أعطاه الله عز وجل الملك والحكم، وشددنا ملكه، ربنا عز وجل يقول وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وكان يخرج للناس ويقضي بينهم. ورغم أن الملك في الأصل أنه يشغل صاحبه، إلا أنه أوتي حظا عظيما من العبادة، ولهذا عز وجل قال عنه واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. الأيدي يعني القوة على الطاعة، وفي الحديث أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وهذان وأمثالهما كثير، قلما يجتمعان في عبد إلا عبدا من الله عليه بذلك واصطفاه واجتباه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المجتبين المصطفين. من أنبياء الله المذكورين هنا يونس ابن متى، ويونس ابن متى ذكره القرآن على غير ما ذكر غيره من الأنبياء. قال الله عز وجل في خاتمة القلم ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، مع أن الله قال عن أنبيائه وفيهم يونس ابن متى في سورة الأنعام قال أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدِ، واستثنى يونس في قلم، لكن استثنى يونس في موضع ليس على إطلاق، يعني لا تقتدي بيوسف في موضع واحد ليس على الإطلاق، يقتدى بيونس إلا بذلك الموضع، لأن القرآن عربي، والله عز وجل يقول ولا تكن كصاحب الحوت، لو أن الآية وقفت لقلنا لا يقتدى بيونس، لكن الله قال ولا تكن كصاحب الحوت نادى وهو مكظوم. ففي هذه الحالة، حال خروجه مغاضبا من قومه، لا يقتدى به لأنه تعجل على قومه العذاب عليه الصلاة والسلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما صدوا أهل الطائف وأدموا عقبيه الطاهرتين وآوى إلى شجرة ورق له ابن ربيعة وأرسل له غلاما يقال له عداس نصرانيا كان يعمل عندهما، بعث مع عداس بقطاف من عنب، فلما قدم عداس بالقطاف من العنب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه السلام بسم الله، فقال عداس أراك تقول شيئا لا يقول أهل هذه البلدة، فابتدره النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال قال ومن أنت وما دينك؟ قال أنا من نينوى نصراني من نينوى، فقال عليه الصلاة والسلام من بلدة النبي الصالح يونس بن متى، فقال عداس والله لقد تركت نينوى وما فيها إلا 4 أو 5 يعرفون يونس بن متى، فما أعلمك بيونس بن متى؟ قال هو نبي وأنا نبي، فأخذ عداس يقبله. موضع الشاهد ذكر خلود ذكر يونس بن متى عليه السلام في القرآن وفي السنة، وقد ذكر هنا في الآية التي قال الله عز وجل فيها ومن ذريته، كذلك ذكر الله عز وجل في هذه السورة المباركة عبده ونبيه إسماعيل، ذكره في الأنعام إجمالا وذكره في سورة مريم على شيء من التفصيل، إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إسماعيل هو الابن الأكبر لخليل الله إبراهيم، ولد من هاجر، وهاجر في الأصل جارية تعمل عند أحد الملوك، وإذا أراد الله بعبد خيرا لم يحجب ذلك الخير عن ذلك العبد أحد، لا يقدر، فتعلق ذلك الملك بسارة وكانت من أجمل نساء العالمين، حاول أن يصل إليها فمنعه الله، ثم أبقى الله تعلقه في قلبها، تعلق ذلك الملك تعلقه بسارة في قلبه، فأحب أن يكرمها فأعطاها هاجر لتخدمها، ثم أرق الله جل وعلا قلب سارة على زوجها فأعطت زوجها خليل الله إبراهيم هاجر فتزوجها، فأنجب منها إسماعيل ليكون من ذرية إسماعيل نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أقدار الله غالبة وفضل الله لا يمنعه أحد، فهذا ما ذكره الله عز وجل عن إسماعيل. وإسحاق أخوه وهو أصغر منه، إلا أن إسحاق منه يعقوب ومن يعقوب أكثر أنبياء بني إسرائيل، وأما إسماعيل فلا يعرف أن من ذريته نبي إلا نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وقد سادت العرب وساد إسماعيل سؤددا إلى سؤدده بأن كان النبي عليه الصلاة والسلام منه. قال ابن الرومي في بيت قريب من هذا المعنى: وكم أب على بابن ذرى شرف كما علت برسول الله عدنان. ثم إنه ذكر الله عز وجل في هذه السورة المباركة آخرين من الأنبياء، ومنهم نبي الله زكريا. وزكريا أحد أنبياء بني إسرائيل عليه السلام، وقد بلغ من الكبر عتيا دون أن يرزق الولد، وثمة أشياء بشرية يطلبها كل واحد، يستوي فيها الخلق واجمعون. ومنهم هذا النبي الكريم عليه السلام، فإنه احدودب ظهره وشاب رأسه ووهن عظمه، وكان بوده أن يرزق ولدا. وكما أن الأمر المحزن يذكر بمثله، فإن الأمر المفرح يذكر بمثله. دخل على مريم عليه السلام، وجد عندها طعاما لم يأذن به، وليس كما يقول بعض أهل التفسير يجد عندها في الصيف طعام الشتاء وفي الشتاء طعام الصيف، هذا لا يعقل ولا يقبل، لأن طعام الشتاء في الصيف لا ينفع وطعام الصيف في الشتاء لا ينفع. وإنما كان قيما عليها، قائما بالكفالة عليها، فخاف أن يكون أحد أراد بها سوءا فجعل الطعام طريقا للوصول إليها. قال الله عز وجل: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فاستدل بظاهرها وصلاحها وتقواها على صدق قولها وأنه حقا من عند الله. ثم إنه سأل ربه، لهذا قال الله: هنالك دعا زكريا ربه. فبعض العباد رؤيتهم، كلامهم، قولهم، أفعالهم تزيدك قربة من الله، وإن كنت أنت بأصلك قريبا من الله. وليس أدل من ذلك من أن النبي عليه الصلاة والسلام جواد يعطي، لكنه يكون أجود الناس إذا لقي جبريل، لأن جبريل يذكر بالله، ومن ذكر بالله يذكر بطاعته. فكذلك نبي الله زكريا هنا يقول الله عز وجل عنه: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال الله: هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قال رب العزة: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. فالملائكة تأدبا اختارت أشرف أحواله، وأشرف أحواله وهو قائم بين يدي الله. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، إلى آخر الآيات. والمراد ذكر ثناء الله عز وجل على عبده زكريا. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله بين يدي هذا اللقاء المبارك. نسأل الله عز وجل أن يتمم لنا ولكم الخير، نسأل الله عز وجل أن يوفق إخوتنا المتسابقين وأن يزيدهم من فضله، وتشكر هذه البلاد المباركة مملكة البحرين على مثل هذا العمل الجليل المتعلق بكتاب الله الكريم، تشكر وزارة العدل والشؤون الإسلامية على قيامها بهذا الواجب العظيم، يشكر هؤلاء المتسابقون على حرصهم في زمن تسابق فيه أهل الدنيا على أن يسابقوا في الخيرات وينافسوا في الطاعات، يشكر أعضاء لجنة التحكيم وفقهم الله، والعلماء الضيوف والمشايخ الأجلاء الذين حضروا من كثير من الدول الإسلامية في احتفاء عظيم جليل يتعلق بأعظم كتاب أنزل على نبي من الأنبياء، كتاب ربنا جل وعلا. يشكر ويحمد لهذا الحضور المبارك من إخوتنا وأخواتنا الذين قدموا إلى هذا المحفل الكريم لا لدينار ولا لدرهم، وإنما ليروا احتفال دولتهم، مملكتهم، بلادهم بحفظة كتاب الله والمتقنين له والمتسابقين فيه. هذا عمل جليل، عمل صالح، عمل مبارك، يؤازر بعضنا بعضا فيه. فنسأل الله عز وجل أن يتم لنا ولكم الأمر، وأن يرزقنا وإياكم الخير. هذا والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.